بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. قد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة، كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له ضربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. قال: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من أهم الآداب التي ينتبه لها المتعلم التوقي في المشايخ، وهذا أمر في الحقيقة من أعظم ما يجب على المتعلم، فإن الأمر كما يقول السلف على ما ذكره الإمام رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم الذي يتعلمه المتعلم ليس أمرا فرعيا ولا هامشيا، وليس لأجل التسلية أو المتعة، وإنما هو دين يتدين به لله عز وجل. إنما خلق الله تعالى العباد ليعبدوه ويقوموا بحقه ويستقيموا على أمره، ولا يمكنهم أن يتوصلوا إلى ذلك إلا بالعلم. والأمر إما جنة وإما نار، من قام بحق الله تعالى فهو من أهل الجنة، ومن خالفه فهو من أهل النار. فالعلم هو الذي يمكنك من أداء هذا الحق، كيف تؤديه وكيف تقوم به وكيف تتخلى عن ضده. فهذا هو معنى قولهم: إن هذا العلم دين. هذا العلم هو الذي تتدين به لله تعالى، هو الذي يمكنك من القيام بحق الله تعالى عليك، وبالتالي فعليك أن تهتم به فوق ما تهتم بنفسك، فوق ما تهتم بطعامك وشرابك وصحتك وملبسك. يجب أن تهتم بالعلم فوق اهتمامك بكل هذه الأشياء. فكما أنك لا تعالج نفسك عند طبيب غير متقن، وإنما تحرص دائما على معرفة المتقنين من الأطباء وتنتقي وتتوقى وتتحفظ، فهذا العلم من باب أولى. لا تأخذ العلم عن أي أحد، وإنما تأخذ العلم ممن تأهل له، ممن صار أهلا لأن يعطيك العلم، وممن صار أهلا إلى أن تأخذ منه ما تتدين به لله عز وجل. وصفات المعلم صفات كثيرة، وقد مر بنا جملة منها في آداب المعلم، فهذا مما تنتبه له جيدا. يعني ما تقدم في صفات المعلم هذا أمر تهتم به جدا وتحرص عليه، وتنظر في من يتحقق أمامك من المعلمين. وهذا هو معنى قوله: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته، على ما سبق شرحه. ليس المقصود أن يحيط علما بكل شيء، وإنما المقصود أن يتأهل لهذا الذي يدرسه أو يعلمه، أن يكون متأصلا فيه، فاهما له، متقنا له. قال: وظهرت ديانته، على ما سبق أيضا لا بد أن يكون من أهل التقوى والورع والصلاح. وتحققت معرفته، أي بالعلم الذي يعلمه للناس. واشتهرت صيانته وسيادته، على معنى التقوى والمروءة أيضا. ثم قال بعد ذلك: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة. وهذا الأمر مما يهم المتعلم بالأصالة. المتعلم لا ينبغي له أن يركز على علم معين ويكتفي به، هذا غلط، بل يجب عليه في البداية أن يكون ملما بجميع العلوم الشرعية. يجب عليه في بداية الطلب أن يدرس جميع العلوم، وأن يحصل ولو متنا واحدا ولو المستوى الأول في جميع العلوم. وأما الذي يبتدئ مباشرة في علم معين ويستمر عليه ولا يدرس غيره أبدا فهذا ليس طلبا للعلم، هذا غلط، ليس بصحيح، لم يكن من هدي السلف ولا من طريقة العلماء. والذي يستمر على هذه الطريقة يكون قاصرا فيما بعد، لأنه لا يعرف إلا ما درسه. والعلوم الشرعية مرتبطة كما يقول الإمام رحمه الله، يوصل بعضها إلى بعض، فالخلل في بعضها يؤدي إلى الخلل في بعض الآخر. فمن الغلط الكبير جدا أن يركز طالب العلم على علم واحد فقط، بل يجب عليه في البداية أن يدرس جميع العلوم. فإذا حصل بدايات العلوم، يعني عرف بدايات كل علم من العلوم، حصل فيه متنا أو متنين مثلا، المهم أن يكون ملما بمسائله في الجملة، فإنه يجوز له بعد ذلك أن يتخصص أو يتفرغ في دراسة علم معين من العلوم. فبالنسبة للمعلم لا بد أن يكون ملما بجميع العلوم الشرعية على الوجه الذي شرحناه. وأما إذا كان مخالفا لذلك فهذا قصور فيه، والذي يتعلم منه يأخذ عنه هذا القصور. ثم تكلم بعد ذلك على كونه له ضربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام، هذا سبق الكلام عليه. ثم تكلم على قضية الأخذ من الصحف والكتب، وهذه قضية معروفة وتكلم فيها السلف من قديم، أنه لا يؤخذ العلم عمن أخذه من الكتب من غير دراسة على الشيوخ. وخلاصة الكلام في هذا المبحث، لأنه مبحث مهم، أن الأصل في التعليم أن يكون بطريق التلقي، هذا هو الأصل. يقول الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني ما أنزل الله تعالى القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال الكتب وأنه يقرأها كيفما يشاء، إنما لقاه القرآن، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه ويحفظه ويقرئه القرآن، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من خلال هذه الطريقة. فهذه هي طريقة الفطرة يا إخواني، هذا هو الأصل، لا بد من التلقي، لا بد من المفاعلة والمشاركة بين المعلم والمتعلم، لا بد أن يكون هناك شخص يعلمك. وأما الكتاب فإنه ليس فيه هذا الأمر. الدراسة على أيدي المشايخ فوق أنها أو بجانب أنها هي الأصل، فإنها تأتيك بالمصالح التي لا تكون في غير هذه الطريقة. الدراسة على المشايخ لها فوائد رئيسية: أولا تصحيح التلقي، وهذا هو الذي ذكره الشيخ هنا لما قال: فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيح ويكثر منه الغلط والتحريف. فحتى تصحح العلم وحتى تفهم العلم فهما صحيحا لابد من الشيخ الذي يفهمك. إذا قرأت حديثا ربما تفهمه على وجه معين ليس هو المراد من الحديث، فمن الذي يفهمك؟ ربما تقرأ كلاما لعالم ما في الكتاب الذي تقرأ منه ولا تفهمه فهما صحيحا، تحتاج إلى توجيه لهذا الكلام، فمن الذي يوجهك؟ فالفائدة الأولى تصحيح العلم وتسديد الفهم. الفائدة الثانية اختصار الوقت، لأن المعلم بما عنده من الاطلاع يوفر عليك الوقت، يعطيك في المجلس، في مجلس العلم يعطيك من الفوائد والمسائل ما لو أردت أن تحصله وحدك فربما لا تحصل عليه إلا بعد سنة أو سنتين، فهذا من الفوائد. أيضا من الفوائد كذلك التربية والتهذيب، فإن الذي يقرأ من الكتب الكتاب لا يربي الشخص، لا يعلمه التواضع والذل والانكسار. وأما الشخص إذا كان هناك شخص أمامك يعلمك فأنت تتكلف أن تأتي إليه وتجلس أمامه وتتأدب بأدبه وتتخلق بأخلاقه، أين هذا في الكتاب؟ هل يمكنك أن تتعلم الأدب والخلق والتواضع من الكتاب؟ فهذا جامع الفوائد في الدراسة على أيدي المشايخ، والذي يفرط في هذا الباب لا يكون طالبا للعلم على الحقيقة. وأما ما تكلم به بعض العلماء من أنه يمكن الدراسة على الكتب أو أخذ العلم من الكتب إذا كانت صحيحة أو مستقيمة، أو أن مقولة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، بعض العلماء قال هذا ليس على إطلاقه. نعم، ليس هذا على إطلاقه. من الكتب ما هو مفيد، هناك كتب أهل السنة، نعم يقرأ تقرأ ويستفاد منها، لكن ليس المراد أبدا أن يتحصل الإنسان على العلم من الكتب وألا يأخذ العلم من أفواه المشايخ. ولو أن بعض الناس قال هذا فهو مردود عليه كائنا من كان. هذه هي الطريقة الفطرية في التلقي والتعلم، ولا بد أن يكون الأمر هكذا. فالذي يأخذ العلم من الكتب يضيع هذه الفوائد كلها، وربما يقع عنده الخلل في التأصيل وفي الفهم، فتتلقى أنت منه الفهم الخاطئ والتأصيل الخاطئ، وهذا يؤدي إلى البدع والضلالات في دين الله تعالى. وانظر إلى هؤلاء المبتدعة الذين نتكلم فيهم الآن، على من درسوا، يعني بعضهم ربما ليسوا جميعا، لكن جزء منهم لم يدرس على عالم ولم يتلقى العلم من شيخ، وإنما قرأ من الكتب فأخذ من هنا ومن هنا، وخلط الحق بالباطل ولبس السنة بالبدعة، فصار منهجه بعد ذلك منهجا منحرفا، وصار يعلم الناس البدعة والانحراف. فإياك يا أخي أن تأخذ العلم ممن لم يأخذ عن المشايخ، على حسب الحال والإمكان والمتيسر. نعم، في هذا الواقع الذي نعيشه الآن ربما لا يتيسر الدراسة التأصيلية التي يحصل فيها التخرج كما كان الحال قديما، ربما لا يتيسر هذا لكثير من المشايخ والدعاة الذين يتصدرون الآن ويعلمون الناس دين الله تعالى. لسنا نتكلم طبعا على من لازم العلماء بالعشر سنين والعشرين سنة والثلاثين سنة، كان هذا موجودا من قديم عند السلف، لكن قد تغير الواقع ولم يعد الأمر الآن كما كان عليه من قبل. لكن لابد من التحصيل ولو شيئا، لابد أن يكون هناك ولو شيء من لزوم المشايخ، أنه يلزم المشايخ ويتعلم منهم، يدارسهم ويذاكرهم ويستفيد منهم، لابد من هذا ولو في أقل الأحوال. نعم.
هو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اشترط أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان ابن الأصفهاني كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن الحديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجلس على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تصار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده، ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وألا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم.
هذا هو احترام المعلم، ينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، وهذا هو الأصل، وبدونه تفسد العلاقة بين المتعلم والمعلم. إذا لم يكن هناك احترام فلن تكون هناك استفادة. الذي لا يحترم الشخص لا يستفيد منه ولا يتعلم منه شيئا، فلا بد أن يكون هناك الاحترام والتقدير. قال: ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته. هذا لعله مر له نظير فيما سبق، وقلنا ليس المقصود بكمال الأهلية أن يكون ملما بكل شيء، فإن هذا لا يقع لأحد، وإنما المقصود أن يعتقد أهلية المعلم للتعليم، أن يعتقد أن هذا الذي يجلس إليه أهل لأن يعلم الناس، هذا هو المراد. وأما إذا لم يعتقد ذلك فلماذا يجلس له أصلا؟ لماذا تجلس إلى شخص لا تعتقد أنه أهل للتعليم؟ فالجلوس إذا مضيعة للوقت، وربما يكون فيه خلل في النية، ربما يجلس الشخص إلى شخص آخر لا يحترمه ولا يقدره لكي يتحصل منه على فائدة، لكي يتحصل منه على تزكية أو ثناء أو ما أشبه ذلك. فهذا ليس من شأن السلف وليس من الإخلاص في طلب العلم، إنما الإخلاص في طلب العلم أن تطلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن تعتقد أن هذا الذي تستفيد منه أهل للإفادة فعلا، وأنك تجلس فعلا لكي تستفيد. ولهذا قال: فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. المقصود الفائدة والعلم، فكيف يستفيد الإنسان ويتعلم إذا لم يحترم معلمه، إذا كان لا يعتقد أهليته فيما يصنع؟ وأما إذا اعتقد أهليته فهذا يحمله على الاستفادة والانتفاع، فيأخذ ما يسمعه بمأخذ الجد والاهتمام، وإذا اهتم بالشيء حفظه وفهمه وانتفع به بعد ذلك. وأما إذا لم يحترمه ولم يعتقد أهليته فإنه يجلس هكذا ولا يهتم، هذا الكلام الذي يسمعه لا يهتم به، وبالتالي ينساه ولا ينتفع به ولا يعمل به. ثم ذكر بعض الآثار كما ترى أمامك في مدى احترام السلف لأساتذتهم ومعلميهم، حتى كان بعضهم يقول: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ما من معلم إلا وفيه عيب، لأنه ما من إنسان إلا وفيه عيب، المعلم إنسان ولا ليس بإنسان، ما من إنسان إلا وفيه عيب، فيه عيب في خلقته، في أسلوبه، في طريقه، في طريقته، في تعامله، أيا كان لا بد من وجود عيب فيه. فالإنسان إذا ضخم العيوب وجعلها سبيلا إلى احتقار الناس وعدم الاستفادة منهم فإن هذا لا يتعلم قط. هناك من الناس، وقد ذكرنا هذا من قبل، هناك من الناس ومن جهلة المتعلمين من يظن أن المعلم لا بد أن يكون كاملا لا عيب فيه أبدا، لا في أخلاقه ولا في علمه ولا في اطلاعه ولا في أي شيء، فهذا بارك الله فيكم لا يتعلم، لا يكون إلا معلم نفسه، فيعتقد في نفسه أنه هو العالم وهو المعلم وهو الكامل، وهذا موجود عند الحدادية، أشرت لكم إلى هذا من قبل، هذا موجود عند الحدادية، لا يعتقدون الكمال إلا في أنفسهم، وكل من سواهم دون وفيهم من النقص والعيب ما فيهم. فهذا بارك الله فيكم ليس من أخلاق الإسلام، ليس من أخلاق السلف. كل إنسان لا بد فيه من عيب، طالما أن هذا العيب ليس بقادح، لا نتكلم عن انحراف منهجي مثلا، الانحراف المنهجي لا يحتمل، من كان عنده انحراف منهجي يترك ولا يقال يعني نحتمل وكلنا يخطئ وكلنا فينا عيوب، هذه طريقة مميعة. لكن نتكلم على العيوب التي لا ينفك عنها الإنسان، العيوب التي تكون في الأخلاق أو في التعامل أو فيما أشبه ذلك، من الناس من عنده شدة مثلا في أسلوبه، من الناس من عنده عنف في كلامه، يعني يتكلم مع الناس بطريقة فيها عنف، وسيأتي معنا بعد قليل الصبر على جفاء الأستاذ على جفاء المعلم. فمثل هذا من الناس من يكون فيه شيء من البخل، شيء من الأخلاق التي لا تنبغي، فهذا يحتمل، ومتى قدر الإنسان على تجنبه فإنه يتجنبه ويجاهد نفسه، والإنسان مأمور بهذا. لكن من هذه العيوب ما لا يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه عليه. فانظر كيف كان السلف يقولون اللهم استر عيب معلمي عني. أما الآن يعني أصحاب الفتن وجهلة المتعلمين يفتشون عن العيوب. عرفت الفرق؟ يعني رجل يقول اللهم استر عيب معلمي عني، ورجل آخر يأتي مخصوص حتى يفحص عن ماذا؟ عن العيوب. ننظر هذا يعني عنده علم ولا ما عنده، عنده فائدة ولا ما عنده، كيف يتكلم، كيف يصنع، كيف يتعامل. الله المستعان. فهذا ليس من طريقة أهل العلم وليس من طريقة السلف. وانظر إلى مثال آخر، من شدة احترام السلف لمعلميهم أنهم كانوا حتى في أثناء تقليب الكتاب إذا قلبت الصفحة يكون لها صوت. فكان السلف كما جاء عن الشافعي رحمه الله يقلبون الصفحة بطريقة هادئة حتى لا تحدث صوتا في مجلس العلم، ولئلا يسمع المعلم صوت الورقة وهي تقلب. مثال آخر، يقول الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. يعني من مدى الهيبة والاحترام لا يشرب الماء أمام أستاذه. مثال آخر، وهذا قد سبق معنا بالنسبة لبذل العلم للملوك، وأن المعلم لا ينبغي له أن يهين علمه ببذله للملوك والسلاطين على حسب ما سبق شرحه. فشريك رحمه الله تعالى أتاه بعض أولاد المهدي، هذا خليفة من خلفاء بني العباس معروف، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، لم يلتفت إلى أولاد الملوك، وأقبل علينا، يعني أقبل على عامة الطلاب. ثم عاد لمثل ذلك، فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ يعني هذا لا يليق، الذي يسألك هو من أولاد الخليفة وينبغي لك أن تحترمه. فقال شريك لا نستخف بأولاد الخلفاء، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضع. إذا لا نخلط بين الأمرين، نعم من الدين أن نحترم الخلفاء وأن نحترم الحكام، هذا من الدين وفيه الآثار المعروفة، لكن فرق بين هذا وبين إهانة العلم. العلم حقه أن يؤتى، وحق العالم أن يأتي الناس إليه على حسب ما سبق شرعه. قال فجثى على ركبتيه، يعني جلس كما يجلس المتعلم. فقال شريك هكذا يطلب العلم، من أراد أن يطلب العلم فإنه يطلبه هكذا كما هي عادة المتعلمين وكما هي الطريقة الفطرية دائما. أيضا في أثر علي رضي الله تعالى عنه ذكر جملة من آداب المتعلم مما يدخل تحت الاحترام والتوقير. قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصهم بالتحية، يعني إذا دخلت في مجلس العلم، هذا ذكره بعض العلماء، أو في مجلس عام تسلم عموما على القوم على الذين في المجلس، وتخص المعلم بالتحية، يعني تتوجه إليه خصوصا بتحية خاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا، هذا على سبيل التوقير. وأن تجلس أمامه، يعني أن تجلس في مقربة منه، لا ينبغي لك أن تبتعد بقدر الإمكان على حسب ما يكون، من غير أن تؤذي أحد من إخوانك. ولا تشيرن عندهم بيدك، من الأدب أن يجلس المتعلم بوقار وسكينة، لا يكثر من الحركة والالتفات. ولا تعمدن بعينك غيره، يعني تنظر إلى المعلم، لا تنظر يمينا ولا شمالا، ولا تنظر إلى أحد من إخوانك أو كذا، لا، ولكن تنظر إلى المعلم. ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، يعني إذا سمعت المعلم يذكر قولا في مسألة ما يقول الراجح عندي كذا، الظاهر كذا، لا ينبغي لك أن تقول لكن فلانا يقول كذا، لا، ليس هذا من الأدب. لماذا؟ إذا كانت مسألة اجتهاد، وهذا هو ما نتكلم فيه طبعا، مسائل الإجماع، مسائل العقيدة، مسائل المنهج، هذا طبعا لا مجال فيه للاجتهاد، لكن إذا كانت مسألة فقهية مثلا، هذا باب اجتهاد، فلماذا تضيق على معلمك؟ لماذا تلزمه بخلاف ما ظهر له؟ فإذا ظهر له قول معين فهذا اجتهاده، يعمل به ويفتي به، لا يلزمه أن يعرف ماذا يقول فلان، لا يلزمه هذا. ثم فيه من سوء الأدب أنك ربما، يعني يفهم من طريقتك أو من أسلوبك أنك تغمز في علم المعلم، يعني كأنك تقول هذا الذي قلته خطأ والصواب في قول غيرك، فهذا رمز في علم المعلم وأنه لم يتحصل على الصواب في هذه المسألة، وأيضا ربما أدى إلى مفسدة، فإن المعلم بشر، ربما إذا قلت له لكن فلان يقول كذا يقول وإيش صنع فلان، هذا ما يفهم شيئا ما يحسن شيئا، وربما يكون الفلان الآخر عالم من العلماء، ربما يكون داعية من الدعاء معروفين مجتهدين، فيقع المعلم في أخيه أو في من هو أكبر منه بسبب أسلوب المتعلم الخاطئ. فلا ينبغي في مسائل الاجتهاد أن تتبع هذه الطريقة. قال ولا تغتابن عندهم أحدا، وهذا عام في حق المعلم وفي حق غيره، لا تغتابن أحدا من الناس أبدا، لا عند المعلم ولا عند غيره، لكن بالنسبة للمعلم لأن حقه أوكد. ولا تسار في مجلسه، يعني لا تتكلم في السر، يعني وهذا يحصل من بعض الإخوة للأسف، وهذا من سوء الأدب أنه يكون في مجلس العلم ويتكلم مع أخيه هكذا في السر، هذا خطأ ليس بصحيح. إذا كان يريد شيئا يسأل المعلم إذا كانت هناك إمكانية، ربما مثلا يتسامح في مثل هذا إذا قال مثلا أين وقفتم، أين وقف الشيخ إلى آخره، ربما يتسامح في مثل هذا، لكن في الأحاديث الأخرى في الكلام الآخر ليس هذا من الأدب. قال ولا تأخذ بثوبه، يعني إذا انصرف مثلا لا ينبغي لك أن تتعلق به، لا ينبغي لك أن يعني تعامله بطريقة فيما يكون بين الأقران مثلا، يعني كأنك تعامل أخا من إخوانك مثلا أو صديقا من أصدقائك، هذا لا ينبغي. وربما يكون المعنى المقصود ما فيه غلو في الشيخ، يعني مثلا مما يقع عند المتصوفة وعند يعني أصحاب الغلو في الأشخاص وفي الصالحين أنهم يتبركون بملابس المشايخ مثلا، يحرصون هكذا، يعني هذه طريقة للأسف شائعة عندنا في مصر، يعني يتمسحون هكذا بملابس المشايخ وكذا، فهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله، وهذه من المسائل القادحة في التوحيد. قال ولا تلح عليه إذا كسر، المعلم بشر والبشر يختلف نشاطه، ربما ينشط في بعض الأحيان، يعني تكون عنده همة للكلام في مسألة معينة، وربما لا ينشط، يكون عنده فتور، ربما تحصل له مشكلة مثلا في حياته في بيته، هناك أمر يضايقه، فإذا رأيته قد كسل يعني فتر نشاطه، فلا ينبغي لك أن تلح عليه، لا ينبغي لك أن تلح عليه في السؤال، يعني لا تسأله وهو في هذه الحالة، لا ينبغي. لا تلح عليه في القراءة مثلا إذا أردت أن تقرأ عليه شيئا معينا، لا تلح عليه في طلب مسألة معينة، يعني أريد أن توضح لي كذا، أريد أن تبين لي كذا، طالما أنه في هذه الحالة فعليك أن تتركه حتى ينشط. قال ولا تشبع من طول صحبته، لأن العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة استفادة، والاستفادة هل لها حد؟ ليس لها حد، الإنسان حتى يموت يستفيد، وقد مر معنا في أداب المعلم أنه لا يفتر عن الطلب، من أداب المعلم أنه يستمر في الطلب حتى يموت، فكذلك المتعلم لا يزهد في معلمه، لا يشبع من طول صحبته، ليس لشخصه، ليس لشخص المعلم، ولكن لما يرجى منه من الفائدة، ولهذا قال فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، يعني لا تتوقع متى تجيئك الفائدة، ربما تجيئك الفائدة اليوم أو بعد شهر أو بعد سنة، فلا تشبع من طول صحبة المعلم، لأنه مهما طالت صحبتك له فإنك تستفيد وتتعلم. أيضا من آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، وهذا فيما لا يخالف الشرع، يعني في الأمور التي تكون من قبيل المشورة والنصيحة، يعني استشرته مثلا في أمر شخصي يتعلق بك أنت، ليس فيه حكم من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أمور شخصية، أمور مثلا تتعلق بأسرتك بأولادك، تريد مثلا أن تسافر إلى مكان كذا، تريد أن تنتقل من بيت كذا إلى بيت كذا مثلا، يعني وأنت لك هوى معين في المسألة، أنت تهوى أن تتخذ موقفا معينا فيه، فإذا بمعلمك يشير عليك بأمر آخر خلاف ما تهواه أنت، فمن الأدب أن تقدم رأي أستاذك على رأيك أنت، هذا من الأدب ومن حسن الصحبة، ويرجى فيه إن شاء الله تعالى من العاقبة شيء عظيم. يعني مثلا بالنسبة للوالدين، إذا نظرنا إلى العلاقة مع الوالدين، إذا أمرك أحد والديك بأمر لا تحبه، يعني أنت لك هوى في غيره، فقدمت مرضاة والديك على مرضاتك أنت، هذا فيه من العاقبة شيء عظيم، يخلف الله تعالى عليك بالخير ويوفقك ويسدده. فكذلك بالنسبة للمعلم، لأن حق المعلم من جنس حق الوالدين، وربما يكون أعظم في بعض الأحيان كما مر معنا. فإذا قدمت رأي المعلم على رأيك فهذا من الأدب ومما يرجى فيه العاقبة الحسنة إن شاء الله تعالى. ولا يغتاب عنده هذا مر الكلام فيه ولا يفشي له سرا، إذا أسر المعلم إلى تلميذه بشيء فإنه يحفظ سره ولا يفشيه، سواء كان ذلك في الأمور الشخصية، يعني أسر إليه بأمر في مسألة شخصية تتعلق به هو، أو كان في أمر ديني. وكيف يتصور هذا؟ ربما يكون في أمر ديني كلام يتعلق بالمصالح والمفاسد، يعني ليس من المصلحة أن ينشر على العموم على الملأ، لكن يسر به المعلم إلى تلميذه، انتبه لكذا في مسألة معينة في شخص معين، يتكلم مثلا في شخص معين، لكن لا يرى أن المصلحة تقتضي أن ينشر هذا الكلام بين الناس، فلا ينبغي له أن يفشي هذا السر. قال وأن يرد غيبته إذا سمعها، وهذا حق لكل مسلم، حق لكل مسلم من حقوق المسلم على أخيه أن يرد غيبته، يعني إذا سمع من يغتابه يدافع عنه، وهذا قد فعله بعض الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث كعب بن مالك لما قال رجل يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال بعض الصحابة ممن كان حاضرا والله يا رسول الله ما نعلم إلا خير. فهذا من حق المسلم على أخيه، فكيف بالمعلم؟ إذا رأيت أحدا يغتاب معلمك فعليك أن تذب عنه. قال فإن عجز فارق ذلك المجلس، وهذه قاعدة عامة في المجالس التي يكون فيها منكرات، أي مجلس فيه منكرات القاعدة العامة فيه أنك إذا قدرت على تركه فهذا واجب، واجب. ومن معنى الإنكار بالقلب، من معنى الإنكار بالقلب، ليس الإنكار بالقلب أنك تجلس وتقول أنا إيش أنا منكر بالقلب، لا، إنما الإنكار بالقلب يقتضي ماذا؟ أنك تفارق مكان المنكر، لا يجوز لك أن تجلس في مكان المنكر طالما أنك قادر على تركه. قال وألا يدخل عليه بغير إذن، وهذا أدب مهم جدا، لا يدخل عليه بغير إذن، كذلك لا يطلب منه شيئا بدون استئذان، يعني طلب منه قراءة، طلب منه مراجعة لبحث، طلب منه كذا أو كذا، لابد أن يكون هذا كله استئذان. قال وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، يعني إذا دخل مجموعة من الطلاب على المعلم يقدمون الأفضل والأسن، إذا كان هناك ترتيب، يعني هذا مرت له نظائر من قبل، قلنا هذا بحسب الحال بحسب الواقع، يعني إذا كان يتسمح فيه إن شاء الله تعالى أن يدخل الجماعة مرة واحدة على المعلم فهذا لا بأس به. أما إذا كان هناك تزاحم وكان المجلس مثلا لا يحتمل أن يدخل مجموعة من الناس على المعلم فإنهم يقدمون الأفضل والأسن، أو يقدمون من هو يعني أولى بالمسألة التي يتكلمون فيها، يعني ربما مثلا يريدون أن يسألوا سؤالا فيقدمون من هو أقدر على طرح السؤال، من يحسن الكلام من يحسن السؤال هكذا. نعم.
ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، وفي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكره، وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار، ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك.
طيب، حسبك. من أدابه في المجلس أن يدخل كامل الهيبة، وهذا مما يلاحظ في المتعلم كما يلاحظ في المعلم. يعني جانب الهيبة في المعلم ربما يكون واضحا، لكن هل هناك هيبة للمتعلم؟ الجواب نعم، حتى المتعلم له هيبة في منظره وفي سمته، ينظر إليه الناس فيعرفون أنه ليس كعامة الناس، له أسلوب، له سمت يميزه عن غيره من الناس، فالمتعلم يحرص على هذا، فلا يمشي مثلا بطريقة يكون فيها من الاستخفاف والاستهتار، لا يمزح مثلا في الطريق، لا يتكلم بالألفاظ التي لا تليق، هذا كله يتعارض مع أدب المتعلم. فارغ القلب من الشواغل، يعني لا ينبغي له أن يدخل في مجلس العلم وذهنه مشغول بشيء، هذا لا ينبغي. واعتبر بالصلاة، الصلاة ينبغي لك أن تدخل فيها وأنت فارغ القلب، من فقه الرجل في صلاته أن يدخل عليها بقلب فارغ، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافعه الأخبثان، حتى يكون القلب فارغا تماما لمناجاة الله سبحانه وتعالى. فكذلك في مجلس العلم أنت تتلقى العلم، والعلم يحتاج إلى فهم وتركيز، فينبغي لك أن تكون متفرغا من ناحية الهم والفهم، ويتطهر يتنظف بالسواك وقص الشارب والشارب والظفر وإزالة الروائح الكريهة، وهذا قد مر معنا في شأن المعلم، وهو أيضا من آداب المتعلم. لا ينبغي للمتعلم أن يحضر في مجلس العلم وهو على هيئة غير نظيفة. يسلم على الحاضرين ويخص الشيخ، هذا مر معنا، وكذلك يسلم إذا انصرف، هذا أيضا لعموم الأحاديث أن المسلم إذا انصرف عن أخيه سلم عليه، هذا كله لا بأس به. لا يتخطى الرقاب، وهذا واضح وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للجلوس في مجلس العلم يجلس حيث انتهى به المجلس، يعني إذا وجد المكان جلس فيه، ودل بعض الأحاديث الأخرى على أنه يمكن التجاوز إذا وجد فرجة في مكان متقدم، ولكن بشرط أنه لا يؤذي، يعني في الجمعة مثلا إذا دخلت فوجدت فرجة في صف متقدم لك أن تتقدم حتى تسدها، لكن الشرط أنك لا تؤذي الناس، فكذلك أيضا في مجلس العلم. نعم، قال ولا يقيم أحدا من مجلسه، يعني إذا وجده جالسا في مكان متقدم لا يقيمه، وهذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن التفريق بين اثنين، ومن صورة ذلك أنك تقيم الرجل من مجلسه، فهذا من سوء الأدب ولا يليق، إلا أن يؤثره صاحب المجلس، يعني الذي جلس في المكان المتقدم يؤثرك، يقول لك تفضل اجلس أنت، فهذا لا حرج فيه. نعم، قال فإن أثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين، بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها، هذا على معنى الكمال، يعني من الأدب، من الكمال في الأدب، أنك حتى لو آثرك أخوك بمجلسه لا تأخذه أنت، يعني من باب الكمال، لكن لو أنك جلست في هذه الحالة فإنك لا تكون مرتكبا لمحظور، طالما أن صاحب المجلس قد أذن لك. أيضا لا يجلس وسط الحلقة، يعني إذا كان المجلس عبارة عن حلقة يعني دائرة، فطبعا الدائرة يكون فيها فراغ بين المعلم وبين الطلاب، فلا يجلس هو في هذا الفراغ، هذا من سوء الأدب، إلا لضرورة كأن يكون مبلغا عن الشيخ، يعني مثلا الحلقة عظيمة مثلا كبيرة فيها عدد كبير والشيخ يحتاج إلى من يبلغ الصوت، فربما يجلس هو في هذا الفراغ حتى يسمع من الشيخ ويبلغ الحاضرين. قال ولا بين صاحبين إلا برضاهما، هذا هو النهي عن التفريق بين اثنين. قال وإذا فسح له قعد وضم نفسه، يعني إذا فسح له في المجلس فإنه يقعد ويحاول أن يضم نفسه حتى يوسع لنفسه ولإخوانه الآخر. نعم،
قال ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط أن لا يرتفع في المجلس على أفضل منه،
هذا واضح وقد سبق الكلام عليه. نعم،
ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه،
سبق أيضا.
ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين.
هذا من الأدب، وقد سبق معنا في مسألة أن يجثي الرجل على ركبتيه كما مر في أثر شريك، وهذا له أصل في حديث جبريل كما تعلمون، أنه لما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلس كهيئة المتعلم المستفيد. نعم.
قال: ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكسر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم.
هذا كله سبق معنا أيضا، والزائدة هنا أو الزيادة هنا في أنه لا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إثار ذلك، يعني ليس من الأدب إذا سئل الشيخ في مسألة معينة سواء كان ذلك في المجلس أو في غيره، يعني ربما يكون مع المعلم في الطريق مثلا أو في مجلس خاص يأتي بعض الناس يسأل الشيخ، فليس من الأدب أن يجيب الطالب أو المتعلم، وإنما الأدب أن يجيب الشيخ، لأن الذي سئل هو الشيخ ليس المتعلم، فلا يتقدم المتعلم إلا أن يعلم إثارة ذلك، يعني ربما يكون هناك ارتباط أو تفاهم بين المتعلم والمعلم فيعلم من قرينة الحال أنه يأذن له في إجابة السؤال، فعندئذ لا بأس. نعم.
قال: ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استفاء الشرح.
هذا أدب القراءة والسؤال، وهذا يعني أول كلام ذكره الإمام رحمه الله مر معنا، ينبغي أن تراعي نشاط الشيخ ولا تحمل عليه في غير نشاطه. نعم.
قال: ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.
هذا سبق الكلام فيه، ينبغي تحري أدب السؤال، يسأل في موضع نشاط الشيخ، في موضع استقباله للأسئلة، عندما يكون عنده من الهمة والنشاط ما يمكنه من الإجابة، لا يلح في السؤال، لا يكثر من الأسئلة، ولكن يكتفي بما يفيد وبما يستفيد به، وإذا حصل على الجواب، يعني هذا أمر يعني مهم أن ننبه عليه، إذا حصل على الجواب لا ينبغي له أن يكرر المسألة، وهذا في الحقيقة يعني مما يقع فيه كثير من الإخوة ولا سيما العوام، لكن العوام طبعا ربما يحتملون والله المستعان، لكن أن يقع هذا من الإخوة في هذا الخطأ، عندما تتصل مثلا على الشيخ أو تسأله في المسألة حصلت على الجواب انتهى العمل خلاص، يجوز أو لا يجوز خلاص، لا ينبغي بعد ذلك أن تقول طيب إذا كان ويعني إيش المسألة، لا، ما ينبغي هذا، إذا حصلت على الجواب فإنك تكتفي. نعم.
ولو إذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقل نعم حتى يطلح له المقصود إيضاحا جليا، لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصائب عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه، ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعلم نفاقه، ومن الآجلة حفظ الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة.
هذا أمر يقع كثيرا بين المتعلمين، ربما يسأل المتعلم خصوصا هل فهمت، فيستحي ربما لا يكون قد فهم فيقول نعم فهمت، ويستحي أن يقول لم أفهم، هذا ليس من الأدب، لأنه عندما يصرح يقول لم أفهم ويطلب الاستثبات يطلب الإعادة إذا كان المجال يسمح بذلك، فإن هذا يحصل له المصالح العاجلة والآجلة، من العاجلة حفظ المسألة، لأنه عندما يقول لم أفهم فهو بالتالي لم يحفظ، يعني إذا أعيدت له المسألة مرة أخرى سيحفظها ويفهمها، وهو عندما يقول لم أفهم لم تعاد له المسألة فكيف يفهمها، أيضا أنه يسلم من الكذب والنفاق عندما لا يكون في الحقيقة فاهما ويقول فهمت هذا كذب أو لا. والنفاق أنه يظهر خلاف ما يبطن، هو في الحقيقة غير فاهم لكنه يظهر أنه فاهم. ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه أن الشيخ عندما ينظر إلى طريقته هذه يظن به أنه مجتهد وحريص ودائما يحرص على الفائدة والتعلم. من المصالح الآجلة ثبوت الصواب في القلب دائما عندما يفهم المسألة مرة، عندما يسمع المسألة مرة أخرى فيفهمها يثبت الصواب في قلبه، وأنه يعتاد هذه الطريقة، هذه الطريقة هي الصحيحة هي الجادة في المتعلم، فإذا اعتاد عليها فإن هذا يجعله سائرا على الجادة ومستقيما على الطريقة الصحيحة في طلبه. وفي أثر الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، يعني الإنسان لا ينبغي له أن يستحي ولا ينبغي له أن يأنف عن السؤال، وهذا قد مر معنا، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فالذي يستحي لا يتعلم يصير جاهلا، الذي يأنف عن السؤال لا يتعلم فيصير جاهلا، فهذا جاهل وذاك جاهل. نعم.
الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إثاره علمه بأن المتعلم حافظها.
هذا أيضا مما يقع كثيرا، ربما يسمع المتعلم مسألة قد سمعها من قبل، يعني مرت معه مثلا في الشرح، مرت معه في درس سابق فيسمعها مرة أخرى، أو يسمع من شيخ مسألة ربما يكون طرحها جديدا لكن هو قد سمعها من قبل، سمعها من شيخ آخر أو يعني قرأها في كتاب معين أيا كان، المهم أنها مرت عليه من قبل. فما هو الأدب المنبغي عليه في هذا المقام؟ أنه يظهر عليه الاهتمام حقيقة لا تصنعا، يعني لا يتصنع أنه مهتم وهو في الحقيقة غير مهتم، لا، وإنما يكون في الحقيقة مهتما، يكون عنده فعلا صدق في أنه يهتم ويسمع وكأنه يسمع المسألة لأول مرة. لماذا؟ لأنه إذا سمعها مرة أخرى ربما يكون فيها من الفائدة، ربما يكون فيها من الإيضاح من البيان ما لم يحصل في المرة الأولى، وأقل الأحوال أنه يسمع المسألة بعينها يعني لا جديد. طيب إذا سمع المسألة ولا جديد فإنه يثبت، فإنها تثبت في قلبه عندما يسمعها مرة واثنتين وثلاثة إلى آخره، تثبت في قلبه ويحفظها. فأقل المصالح إذن أنه يذاكر ويعيد ما سمعه مرة أخرى حتى يثبت في قلبه. وأما إذا خالف هذا الأدب فإن هذه علامة على الكبر، كأنه لا يهتم، يقول هذه مسألة أنا أعرفها وأحفظها جيدا، إذن لا أهتم أن أسمعها مرة أخرى، فهذا ليس من الأدب بل هو من علامات الكبر والعياذ بالله. نعم.
قال ينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات، وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته حق على طلبة العلم بلوغ جهدهم للاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي أجمد أوقات الحفظ الأسحار ثم نصف النهار ثم الغداة، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعد عن المهيات. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والأنهار وقوارع الطرق لأنها تمنع غالبا خلو القلب.
هذا الأمر سبق الكلام عليه أيضا في استثمار الوقت واستغلاله، فإن الوقت هو عصب المتعلم كما أنه عصب المعلم أيضا، عندما مر معنا هذا الكلام كان في شأن المعلم. فكذلك المتعلم بل هو من باب أولى، لأن المعلم يكون قد حصل واستفاد ودرس إلى آخره. نعم لا يزال يدرس ولا يزال يستفيد، لكن ليس كالمتعلم. المتعلم يبتدئ من البداية، فحرصه على وقته لابد أن يكون أولى وأوكد. فوقتك يا أخي هو رأس مالك، لا ينبغي لك أن تضيعه فيما لا فائدة فيه. وكما أوضحنا من قبل، ليس المقصود أنك تقضي كل دقيقة في طلب العلم، أنك لا تنقطع أبدا، بل هناك حاجات ضرورية، هناك الطعام وهناك النوم وهناك الراحة وهناك التنقل من مكان إلى مكان، وهناك يعني قضاء الحاجات الضرورية التي لا بد منها. لكن المقصود أنك عندما تفرغ من هذا، عندما تكون فارغا من الحوائج الضرورية، تستغل وقتك في طلب العلم، وربما تستريح مثلا، يعني ربما لا يكون عندك شغل لكنك تستريح، تقضي وقتا في بعض المباحات، لا حرج في هذا. وقد قال بعض السلف: إني لا أقع في شيء من الباطل استعانة على طلب الحق، يعني من الفقه هذا، لكن يحتاج إلى وقت. واضح؟ يعني ليس لا تفهمه على مرادك، لا تفهمه على هواك، لكن يحتاج إلى ضبط. يعني الباطل أولا ليس المقصود به معصية الله تعالى، إنما المقصود به المباحات، لأن كل مباح فهو باطل، يعني لا فائدة فيه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله وفرسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل أمر من المباحات، من اللهو المباح أو اللعب المباح، كل هذا يعد باطلا، يعد لا فائدة فيه. فهذا هو المقصود، ربما يفعل الإنسان شيئا من هذا حتى يتنشط على طلب الحق. ونسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن القلوب يعني تتقلب أو تغفل أو بنحو هذا، فروضوها، روحوها، يعني يوصي بترويح القلوب، أن القلوب يحصل لها من الترويح ومن يعني الاستراحة والاشتغال ببعض المباحات ما تستعين به على طلب الحق. هذا هو المقصود. والإنسان لا شك أنه إذا اشتغل بأمر واحد دائما فإنه بعد ذلك يمل. ولهذا السبب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في العبادة، وأنكر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال: إن لزوجك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فهذا هو المقصود يا إخواني، ليس المقصود أن تقع في معصية الله عز وجل، وإنما المقصود أنه لا مانع من الاشتغال ببعض المباحات على سبيل طلب الترويح والتنشيط بعد ذلك على طلب العلم، لكن هذا كما ذكرت يحتاج إلى ضبط حتى يعني لا تسرف في هذا الباب. نعم. وبعد ذلك الكلام الذي نقله رحمه الله عن الشافعي وعن يحيى بن أبي كثير، هذا كله قد سبق الكلام عليه. والكلام الذي ذكره عن الخطيب البغدادي هذا من ناحية كيفية استغلال الوقت، يعني إذا عرفت أنه ينبغي لك أن تستغل وقتك، طيب كيف تستغله؟ متى تحفظ؟ متى تقرأ؟ فهذا الكلام ينفعك إن شاء الله تعالى، وهو واضح من عندك. أجود أوقات الحفظ الأسحار، يعني أواخر الليل، السحر آخر الليل فيما قبل الفجر، ثم نصف النهار، ثم الغداء يعني الصباح. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، يعني لا ينبغي لك أن تذاكر وأنت شبعان، لأن الشبع يؤدي إلى ثقل البدن، يعني تشعر كأنك يعني تريد أن ترتاح، تريد أن تنام، عندك مثلا من الكسل والفتور، فلا يكون عندك من النشاط ما يكون في وقت الخلو من الطعام. أجود أماكن الحفظ كل موضع بعد عن الملهيات، يعني كل شيء يلهيك لا ينبغي لك أن تحفظ أو تذاكر بحضرته، وهذا واضح، لأنك لن تركز في هذا الذي تفعله، فتحتاج إلى تفرغ. ولهذا لا ينبغي لك أن تحفظ أو تقرأ بحضرة النبات، الخضرة، الأنهار، طوارئ الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. الإنسان يعني حتى سبحان الله إذا أراد يعني أن يستريح أو يروح عن نفسه فإنه ينظر إلى ماذا؟ إلى الأماكن الخضراء، فكيف تحفظ أنت في الأماكن الخضراء؟ إنما هذه الأماكن تطلب لماذا؟ يعني حتى تسرح فيها وتتأمل ويحصل عندك لك من راحة القلب، فهذا مقام غير لائق. ولهذا يعني الإخوة الذين ربما يسكنون في مناطق يعني تتوفر فيها هذه الأشياء لا ينبغي لهم أن يحفظوا أو يقرأوا بحضرتها، وإنما يجلسون في البيت حتى وإن كان يعني هناك ملل أو شيء، لكن طلب العلم ينبغي أن يكون في مكان فارغ ليس فيه ما يريد. طيب أكمل.
قال: وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت.
ينبغي فعززت أو تضبطل ولا يقف ذللت.
ذللت طالبا فعززت مقلوبا.
نعم، هذا هو ما تكلمنا فيه يا إخواني منذ قليل. من الأدب مع الشيخ أنك تصبر على جفائه، لأن الشيخ بشر والبشر معرض للعوارض. هناك أمور ربما تضايقه، ويتعرض لمشكلة معينة، يتعرض لظرف معين فيكون متضايقا أو غاضبا، فربما يقع بتقدير الله تعالى موقف بينكما في هذه الحالة فيشتد عليك، أو ربما يكون هذا في خلقه هو، في طبعه هو، من الناس من عنده شدة في طبعه، يعني يتكلم بعنف، يتكلم بحدة. مثلا إذا كان يعلم أحدا فوجده لم يفهم من أول مرة يعنفه ويغضب عليه، هذا موجود في طباع بعض الناس، فعليك أن تصبر على هذا. وإذا تكلمنا على هذا الأمر فإننا نضرب المثال بغير واحد من السلف، وعلى رأسهم الأعمش، كان فيهم شراسة في أخلاقهم وشدة في طباعهم. فلم يكن أحد من تلامذتهم أو طلابهم يزهدون فيهم أو يتركونهم، بل كانوا يصبرون عليهم حتى يتعلموا ويستفيدوا. فمصلحة التعلم أولى وأرجح من هذه المفسدة التي هي مفسدة يعني التعرض لبعض المواقف العنيفة أو لبعض الشدة أو لبعض كذا. المصلحة أعظم وأرجح بكثير، فلا ينبغي لطالب العلم أن يستغل هذا الأمر حتى يترك معلمه ويقول إنه يعني في موقف كذا احتد علي، أو يعني كلمني بأسلوب مثلا كذا، هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يصبر عليه. ومن الأدب أيضا أنه يتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، لكن هذا لا بد من ضبطه، لأنه مر معنا في آداب المعلم أنه لا بد من ترك مواقف التهم والريب، وأن من تعرض لها فلا يلومن من أساء الظن به، لكن نتكلم على أمر يقع عارضا لا قصدا، يعني إذا لم يتعمد الشخص، تكلم عن الشخص عموما، إذا لم يتعمد أن يكون في موقف ريبة وإنما هكذا وقع بتقدير الله عز وجل، فالذي ينبغي عموما هو إحسان الظن بالمسلم، هذا أدب مع جميع المسلمين، فكيف بالمعلم؟ فإذا وجدت موقفا معينا، موقفا قدريا وقع فيه المعلم من غير تعمد له، فإنه ينبغي لك أن تحسن به الظن. يعني سأضرب لكم مثالا، وجدته مثلا يأخذ أموالا من شخص معين، طيب هنا ربما ينزع الشيطان في قلبك، تقول مثلا يعني هو يأخذ أموال الناس، يعني يأخذ أجرا من الناس مثلا، أو يأكل أموال الناس بالباطل. لا، أنت لا تعرف لماذا أخذ المال، هذا موقف فيه احتمال، فينبغي لك أن تحسن به الظن، تقول لعله يأخذه حتى يعطيه لفقير مثلا، يعني هذا الشيخ مثلا يعرف فقيرا فيأخذ مالا حتى يعطيه لذلك الفقير، لعله أخذه حتى يشتري به كتبا مثلا ينتفع بها طلاب العلم، لعله ينفقه في مصلحة معينة، فهكذا تتأول تأويلات صحيحة. وهذا كما قلت لكم لا بد من ضبطه. وأما المواقف التي يكون ظاهرها الفساد، يعني لو وجدنا موقفا هو ظاهر في الفساد والعياذ بالله، يعني على سبيل المثال وجدت المعلم يستمع لمعازف مثلا، نضرب مثالا يعني، هذا لا يحتمل إلا الفساد. إذا كان يستمع إليها على سبيل التعمد، يعني وجدته مثلا يمسك بشيء معين ويستمع إلى المعازف هكذا، هذا لا يحتمل إلا الفساد، فكيف نحسن به الظن؟ إنما يكون إحسان الظن في ماذا؟ في المواقف المحتملة التي يكون فيها اشتباه واحتمال. وأما إذا كان الموقف ظاهرا في الفساد فإنه لا يحسن به الظن، وليس معنى كونه معلما أننا نجعله مقدسا أو نغلو فيه أو نتأول له دائما دائما في كل أمر يفعله مهما كان ظاهرا في الخطأ. وهذا له تعلق منهجي يا إخواني من المسائل المنهجية، حمل المجمل على المفصل وإحسان الظن وهذه الأشياء، يعني بالتأكيد تعرفونها إن شاء الله وتعرفون أقوال العلماء في هذا. إذا كان هناك خطأ ظاهر لا نتأول، نقول هذا خطأ، لا نتأول ولا نقول لعل الأمر كذا ولعل الأمر كذا، لا، مسألة الاعتذار للعالم هذه مسألة أخرى، لكن مسألة أن يحكم على قولة معينة أو مذهب معين أو ما أشبه ذلك أن يحكم عليه بأنه خطأ، فالخطأ خطأ ولا يتغير أبدا. ففي مثل هذه المواقف يا إخواني التي يكون فيها الاحتمال وفيها الاشتباه، هذا هو الذي يحسن به الظن. بل من الأدب أيضا، يعني إذا تكلمنا على جفاء الشيخ، من الأدب إذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار، يعني حتى ولو لم يكن هو مخطئا، يعني ربما يعنفه الشيخ لغير سبب، هو لم يخطئ في شيء، المتعلم لم يخطئ في شيء، لكن من الأدب والبر ومن حسن الصحبة أنه يبتدئ هو بالاعتذار، يقول إن كنت أخطأت في شيء فأستغفر الله تعالى وأرجو منك أن تسامحني، ويظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. لأن المسألة كما ذكرنا ليست مسألة عاطفية، ليس هذا مراعاة لشخص الشيخ، وإنما لأجل الاستفادة، وهكذا يجب أن تكون علاقتك مع أستاذك علاقة استفادة، لا تحكيم للعواطف ولا نظر لمجرد شخص الشيخ أو ذات الشيخ، لا، ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، وهذا قد مر معنا أن الإنسان لا بد أن يمر بمرحلة من الذل إذا أراد أن يصير بعد ذلك مستريحا وعزيزا إن شاء الله تعالى. طيب أكمل.
قال من آدابه الحلم والهناء، أن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وألا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، وإن أمن حصولها بعد ساعة، أن للتأخير آفات لأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. وعن الربيع قال لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل، وهذا يختلف باختلاف الناس.
أما الحلم فهذا قد مر معنا أيضا في أداب المعلم، والمقصود به عدم التعجل. الحليم هو الذي لا يتعجل، فالمتعلم أيضا ينبغي أن يكون كذلك، لا ينبغي أن يكون طائشا متعجلا متهورا، سواء كان ذلك في أخلاقه الشخصية في تعامله مع الناس أو حتى على المستوى العلمي، يعني حتى في المسائل العلمية التي تطرح وتثار لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن يكون متعجلا متسرعا. ولهذا دائما يأمر العلماء ويأمر المشايخ أن نرجع إلى الكبار، ولا سيما في المسائل التي يكون فيها الفتن والقيل والقال، يعني كلام في شخص مثلا جرحا أو تعديلا، معالجة لنازلة من النوازل الكبيرة، لابد من التريث ولابد من الرجوع إلى الكبار. وأما مسألة علو الهمة فهذه قد مرت معنا أيضا، وهذا راجع إلى قضية استغلال الوقت والحرص على العلم وهذه الأشياء، فهذا كله قد مر الكلام فيه، فعليك أن تغتنم وقتك دائما، وعليك أن يكون عندك من النشاط في التحصيل شيء كثير. يعني انظر إلى هذه الصورة، لا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها وإن أمن حصولها بعد ساعة، يعني مثلا أنت الآن تقرأ في كتاب معين فتقول أنا يمكنني أن أقرأ بعد ساعة إذن أترك القراءة الآن، لا، أنت بعد ساعة تقرأ في موضع آخر فتستفيد فائدة زائدة، فبدلا من أن تستفيد فائدة واحدة صارت اثنتين وثلاثة وأكثر، صحيح؟ وهناك يعني مفسدة أيضا يخشى منها، قال أن للتأخير آفات، أنت لا تدري ماذا يحدث بعد ساعة، ربما تنشغل، ربما تفتر، يعني لا يكون عندك نشاط، فعليك أن تستغل وقت النشاط. وأما قضية لم أرى الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل فهذا قد مر ضبطه، ليس المقصود أنك لا تأكل أبدا أو لا تنام أبدا، وإنما المقصود ترك فضول المباحات. نعم.
قال وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، لأن يعلم من حاله القراءة في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه فليصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر كما كان ابن عباس والسلف يفعلون.
هذا أيضا يا إخواني بحسب الحال، وهذا مما يختلف فيه الواقع، يعني الصورة الأصلية إذا حضرت الدرس أو حضرت المجلس فلم تجد الشيخ، ينظر في هذا إلى وقائع الحال. إذا تكلمنا مثلا عن أحوالنا الآن، لو أنك عرفت أن الشيخ اعتذر فهل تنتظر؟ بالطبع لا، وهذا لا يعد، لو أنك انصرفت يعني لا يعد إساءة للأدب، إنما المقصود إذا كان هناك احتمال، يعني مثلا لم يعتذر الشيخ، فضلا عن أننا إذا تيقنا أنه سيأتي لكنه تأخر بعض الشيء، فهنا يأتي الكلام الذي ذكره رحمه الله، تنتظر ولا تفوت الدرس ولا تقول يعني الآن الشيخ سيتأخر وأمامه وقت وأنا أريد أن أنصرف، لا، ليس هذا من الأدب، وإنما تجلس حتى تتعلم وتستفيد. وأيضا مسألة الإقراء، قال ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره، يعني مثلا في مسألة الإقراء، يعني أنك تقرأ على الشيخ، أنت تعلم أنه يتصدى للقراءة أو يتفرغ للقراءة في وقت كذا بين المغرب والعشاء مثلا، فحضرت فلم تجده في ذلك الوقت، إذن خلاص، لأنك بطبيعة الحال لن تقرأ إلا في هذا الوقت، يعني لو أنك انتظرت مثلا إلى ما بعد العشاء فهذا الوقت أصلا لا يقرأ فيه الشيخ، فلو أنك انصرفت في هذه الحالة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، طالما أنك لم تعلم كراهة الشيخ لذلك. أيضا مسألة ما لو استأذنت عليه، يعني أتيته في موعد مثلا، أنت تقرأ عليه في البيت فأتيته في الموعد فوجدته نائما أو مشغولا بأي شغل، ماذا تفعل؟ قال وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، وهذا هو الكمال في الأدب، وكما قلنا كما قلت لكم هذا مما يختلف فيه الواقع. الآن تستأذن، صحيح، يعني تطرق الباب مثلا أو تنادي على شخص معين أو كذا، هذا لا بأس به ولا يعد إساءة للأدب، لكن الأكمل في الأدب أنك لا تفعل شيئا وأنك تنتظر حتى يقوم الشيخ نفسه، وكان هذا يفعله السلف قديما كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقعد على باب بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الحديث، وكان لا يستأذن أصلا، يعني لا يطرق الباب إنما يجلس على الباب هكذا حتى يخرج الذي يريد أن يسمع منه الحديث، فكان يخرج يقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كلمتنا فنأتيك، يعني حتى من الإكرام لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نحن نأتيك، فقال لا، إنما أتيت لأتعلم، والمتعلم ينبغي أن يكون كذلك، فهذا هو الكمال بارك الله فيكم، لكن من ناحية الاستئذان تستأذن إن أذن لك وإلا فارجع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقف هنا إن شاء الله. طيب قد دهمنا الوقت، إذن نكتفي بهذا.